السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن مما أنعم الله عز وجل به وينعم به في هذه الأيام على عباده لهو نعمة المطر، نعمة الغيث التي أغاث الله عز وجل بها الأرض فاستبشر الناس. إن الغيث نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وهو رزق من رب العزة يرزق من يشاء من عباده. هذه الأمطار التي من الله سبحانه وتعالى بها نعمة من الله سبحانه وتعالى، تروى بها الأرض وتغسل بها الأرض وتذهب بها أسقام وأمراض وأشياء الله أعلم بها. هذه الأمطار التي يمن الله عز وجل بها على الناس يفرح بها الحاضر والباد، يفرح بها أهل القرى فيزرعون أراضيهم، ويفرح بها أهل المدن فتطيب أجواؤهم، نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضلا على عباده. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو رزق من الله سبحانه وتعالى، سماه الله عز وجل رزقا، وهو غيث من رب العالمين سبحانه، فيه حكم وأحكام، وفيه موعظة للعباد، فيه تفريج للكروبات، وفيه من ذلك الشيء الكثير. ففي هذه الوقفة القصيرة نعرض إلى شيء من أحكام وحكم الأمطار. رب العزة يقول في كتابه الكريم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يرسل الله عز وجل الرياح فتسوق السحاب إلى حيث أمرها الله، ثم ينزل الله عز وجل الغيث والمطر على الناس ويقسمه بين عباده، ورب أرض ليست بالبعيدة عن أرض أخرى، هذه ممطرة وهذه ممحلة قاحلة، أرزاق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتلك يأتيها رزقها غدا وهذه يأتيها رزقها اليوم، وكل بقدر، كل بميزان من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح مبشرة بين يدي رحمته وبين يدي الغيث الذي ينزل على الناس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الماء الذي أنزله الله أنزله ماء طاهرا طهورا، فطهورا معناه أنه صالح للشرب، صالح لأن يتطهر به، نعمة عظيمة من الله سبحانه. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يحبس الناس الماء في أوعيتهم وفي السدود وفي البرك، فيسقى الناس ويسقون مواشيهم وأنعامهم، وتسقى الأرض وتروى من هذا الماء. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه نعمة الأمطار التي ينعم الله عز وجل بها، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات يمن الله عز وجل فيها على عباده بهذا المطر بهذا الغيث الذي يحيي به أرضهم. وإن من الحكم العظيمة التي أرشد الله عز وجل الناس إليها حين نزول الأمطار وحين وجودها حين وجود هذه الآثار أن يتذكر العبد بهذا المطر وبهذا الغيث كيف يحيي الله عز وجل الموتى، كما سمعت في الآيات إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالذي أحيا الأرض الميتة التي كانت يابسة لا أثر للحياة فيها قادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الإنسان بعد موته، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن الحكم في هذه المواسم التي ترتاد وتعود على الناس كل عام أن يتذكر الناس أن هذا ضربه الله عز وجل مثلا للحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح، أصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثل الحياة الدنيا التي يغتر الناس بها. فانظروا إلى قمة السعادة والانشراح والفرح حين يرى الناس ازدهار الأشجار وكسوة الجبال بالخضرة، وحين يرى الناس الأراضي قد امتلأت بالزروع الخضراء وبالجنات والثمار اليانعة، كيف تكون الفرحة عندهم؟ كذلك الحياة الدنيا يفرح بها من فرح، ثم بعد ذلك تصير هشيما وتصير حطاما لا أثر للحياة فيها. هذا من الحكم العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأمطار في مجيئها وذهابها. واعلموا رحمكم الله أن لهذه الأمطار أحكام من أذكار ومن غير ذلك. فإن مما يشرع للمسلم إذا غاب عنه المطر وتأخر عنه الغيث أن يستسقي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فأغاثهم الله. فإذا تكاثرت الأمطار كثرة تضرر منها الناس وهلكت فيها الطرق، سهلكت فيها الأموال وتعطلت فيها الطرق، فإنه يشرع ما يسمى عند الفقهاء بالاستصحاء، وهو أن يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين حين جاء ذلك الأعرابي أو غيره الذي استغاث، الذي طلب الغوث من الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالغيث، جاء في جمعة أخرى فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنا، أو كما قال رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف الأمطار التي تضرر منها الناس في مكان، أن تصرف إلى مكان لا ضرر على الناس فيها بل فيها منفعة لهم، على الآكام والضراب أي الجبال والهضاب وبطون الأودية ومنابت الشجر، حيث ينتفع الناس بالماء ولا يتضررون بآثاره الكثيرة. ومن أحكام الأمطار أنه يشرع للمسلم إذا هبت الريح وعصفت أن يقول ما قال نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وفي حديث أبي بن كعب وأبي هريرة بمعناه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الريح فإن الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذن هذا حين رؤيت العواصف والرياح التي تثور في الأرض. ويشرع للمسلم أيضا إذا جاء الغيث ونزل المطر أن يذكر الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث قال اللهم صيبا نافعا. وعنها رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحمة، أي اللهم اجعلها رحمة. وجاء أيضا في ذلك ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل عليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام قال اللهم، قال قال ربكم نعم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي هذا أنزل الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر نعمة الله عليكم بالمطر أنكم تكذبون، فتنسبون نزول المطر إلى الأنواء والنجوم وتنسون فضل الله سبحانه وتعالى عليكم كما كانت عادة أهل الجاهلية. فهذا من أذكار السفر، من أذكار المطر. وهناك أيضا بعض ما جاء في ذلك مما لم يثبت، فمن ذلك مثلا بعض الناس إذا سمع الرعد ورأى البرق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور توقيفية نقف فيها حيث علمنا وحيث جاء به الدليل. أحسن ما ورد في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن الزبير موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهكذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالأمطار ما يكثر السؤال عنه وما يحصل الالتباس فيه على كثير من الناس، ألا وهو مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر. مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر، فإذا جاء مطر في الظهر هل يجمع بينها وبين العصر؟ وإذا جاء مطر في المغرب هل يجمع بينها وبين العشاء؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، اختلفوا فيها إلى نحو 5 أقوال، فمنهم من قال مشروع ومنهم من قال رخصة وجائز دون أن يكون والأفضل الترك، ومنهم من لا يرى الجمع بين الصلاتين في المطر، ومنهم إلى غير ذلك من الأقوال 5 التي أشرنا إليها. وأقرب هذه الأقوال والعلم عند الله أنه إذا جاء مطر وإذا جاء الغيث يصلي الناس فرض ذلك الوقت الذي جاء المطر وهم فيه، فإذا جاء المطر في وقت صلاة الظهر يصلون الظهر ثم ينصرفون، فإذا جاء وقت العصر والأمطار لا تزال مانعة للناس من الحضور إلى الجماعة في المسجد فلهم رخصة أن يصلوا في بيوتهم. ويشرع للمؤذن، وهذا حكم من الأحكام، أن يقول حين نزول المطر وهو يؤذن والأمطار تنزل وتهطل أن يقول للناس صلوا في رحالكم، أو يقول صلوا في بيوتكم كما جاء ذلك عن عبد الله بن في أحاديث عبد الله بن عباس، في حديث عبد الله بن عمر، وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها بعضهم في مبحث. فإذا تصلي الظهر ثم تنصرف، فإذا وصلت إلى بيتك أذن المؤذن لصلاة العصر بعد 3 ساعات تقريبا من صلاتك للظهر، فإن كان المطر لا يزال أو كان هناك ما يمنعك من الوصول إلى المسجد من دحض ومزلة ومن كذلك أيضا سيول وغير ذلك فلك رخصة أن تصلي في بيتك، صلوا في بيوتكم. وإن لم يكن هناك شيء من هذا وكان قد انقطع السبب الذي يعيقك عن الذهاب إلى المسجد فاذهب إلى المسجد، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يصلى كل فرض في وقته، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع صلاة العشاء. فإذا أقرب الأقوال أن الجمع بين الصلاتين في السفر أن الأفضل ألا يجمع، ألا يجمع بين الصلاتين في المطر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الأعرابي الذي استسقى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وقد ذكرناه قبل قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فنزل فجاء المطر، طلعت سحابة فرعدت وأمطرت، ثم لم يكد الناس أن يبلغوا بيوتهم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة في ذلك الوقت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما رأينا، ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا لم يروا شمسا، وإنما هي أمطار متواصلة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في تلك الفترة أو في تلك ماذا في ذلك الأسبوع الذي تواصل فيه المطر. فإذا أقرب الأقوال والعلم عند الله أن تصلى الصلاة في وقتها ثم ينصرف الناس، فإذا جاء وقت الأخرى ولهم عذر في عدم المجيء إلى الجماعة فلهم رخصة أن يصلوا في بيوتهم، وإذا جاء وقد ذهب المطر فإنهم يأتون المسجد كما يأتونهم كل يوم. وإن أناسا توسعوا في هذا الباب حتى إن بعضهم ليرى طشة من مطر وإذا به يقول الإمام: يلا صلي 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 العصر أو صلي العشاء، جاء المطر. نعم، ويقصدون بذلك ماذا؟ التخلف عن صلاة العصر أو التخلف عن صلاة العشاء في الجماعة، كل ذلك من العجلة التي هي من الشيطان، العجلة من الشيطان. فإذا إخواني في الله هذا القول هو الذي نختاره في هذه المسألة. وإن كان بعض الفقهاء ذهبوا إلى الجمع بين الصلاتين في المطر فنحن لا نرى إبطال صلاة من جمع بين الصلاتين في المطر، لأن هذا قد كان ماذا في ما حصل من بعض الصحابة وحصل من بعض كذلك الفقهاء قالوا به، فلا نرى بطلان صلاة من جمع بين الصلاتين في عذر المطر، لكن نرى أن الأفضل والأولى ألا يجمع بين الصلاتين لعدم وضوح الدليل في ذلك. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا مطر، جاءت رواية في غير خوف ولا سفر، ثم أيضا هذا مفهوم حديث، والأصل فيه البقاء على أن كل صلاة في وقتها، فمن جمع لا نرى بطلان صلاته، ولكن نرى أن الأولى والأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها، والعلم عند الله. فهذا بعض هذه بعض الأحكام المتعلقة بشؤون ماذا؟ بشؤون الأمطار وما يكون فيها. ومن ذلك كما أشرنا إليه قبل قليل أن المؤذن يؤذن إذا كان هناك مطر، وهذه سنة تكاد تكون متروكة عند كثير من المؤذنين، أنه إذا أذن المؤذن وقت المطر أن يقول للناس: صلوا في رحالكم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقول ذلك للناس، وله أن يقول هذا بدل حي على الصلاة حي على الصلاة، وله أن يقولها آخر الأذان بعد أن يكمل الأذان كما يؤذن كل يوم، ثم يقول للناس: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو صلوا في الرحال أو ومن قعد فلا حرج. كل ذلك جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذنين أن يقولوا ذلك في وقت المطر الذي يشق على الناس أن يأتوا فيه إلى المسجد. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالأمطار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين، ف فإن مما ينبه إليه في مثل هذه الأيام أن هذه الأمطار التي هي نعمة من الله عز وجل يجب علينا أن نشكره عليها وأن نعظم الثناء والحمد له على ما يمن به على عباده. كذلك أيضا يشرع للمسلم بل قد يجب عليه أن يأخذ بأسباب التوقي من أضرار هذه الأمطار وهذه السيول. فإن كثيرا من أو بين وقت وآخر نسمع عن غرق أطفال أو عن ذهاب ممتلكات وسيارات أو عن كذلك حصول انهيارات في بعض الجبال أو في بعض كذلك أيضا الأراضي أو ما يقام به من بناء لتلك الأرض أو غير ذلك. فهذا ينبغي للمسلم أن يكون فطنا وأن يعمل بالأسباب الشرعية التي توقيه أضرار هذه الأمطار والسيول. فإن بعض الناس إذا جاءت الأمطار والسيول ترك أولاده يخرجون يلعبون بالسيول وهو لا يبالي، والسيل كما يقال أعمى ما يعرف أحدا، السيل كالوحش الأعمى الذي لا يكاد يفقه، نعم لا يعرف شيئا أمامه، كل ما جاء أمامه أخذه نعم حتى يصل إلى منتهاه فلذلك لا يبقى الإنسان غافلا عن مثل هذا. قد تفقد ولدك، قد تفقد سيارتك، قد تفقد دراجتك النارية، قد تفقد كذلك أيضا شيئا من الأشياء بسبب تساهلك، فلا يتساهل في مثل هذا بارك الله فيكم. وكذلك ما يحصل من انهيارات في بعض الأوقات أو الأماكن ينبغي للإنسان أن يكون حذرا إن كان هناك المكان رخوا ألا يكون عنده وقت تساقط الأمطار أو هطولها، فإن هذا يضره وربما سبب الأضرار المادية أو وفاة بعض الأقارب أو غير ذلك. فينبغي للإنسان أن يتخذ ويتوقع الحذر في ذلك، فإن هذا من العمل بالأسباب، والعمل بالأسباب مشروع في شريعة الإسلام. فإخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا هذه عامرة بالخيرات والبركات، وأن يمن على بلادنا وبلاد الإسلام بما يغيثهم به من غيث الأمطار وغيث الماء في أراضيهم ومن غيث الإيمان في قلوبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.